حديثنا في هذه الليلة يبدأ بالحديث الرابع من باب الترغيب في الخوف وفضله. والحديث صحيح كما يدلكم تخريجه. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل يصرخ على نفسه، لما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت أحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات وعد به ذلك. فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك، ففعلت فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي، أو قال: مخافتك، فغفر له. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مت أحرقوه ثم ذروا أو ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله تعالى له. رواه البخاري ومسلم، ورواه مالك والنسائي بنحوه. هذا الحديث من غرائب، يتضمن من غرائب الحوادث والوقائع التي كانت تقع في الزمن السابق ما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقع فيه من الغرائب والعجائب التي إما أنه لم يعد يقع مثلها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمة أرادها الله، وإما أنه قد يقع شيء منها ولكن لا يبلغنا خبرها، لأنه ليس لنا هناك من يستقصي هذه الأخبار إلا الخالق لأصحابها وأصحاب العلاقات بها، ثم هو يوحي بها إلى نبينا المعصوم عليه الصلاة والسلام، ثم هو يبلغها أمته موعظة وذكرى. من أجل ذلك أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والشاهد هو الفقرة الوسطى في هذا الحديث، ألا وهي قوله عليه السلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وإن من خير ما يحدث به أحدنا اليوم عن بني إسرائيل هو ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صحت الأسانيد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث كما سمعتم فيه عجيبة من تلك العجائب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجل يسرف على نفسه لما حضره الموت. في الرواية الأخرى: لم يعمل خيرا قط. في هذه الرواية الأولى: استمر في إسرافه على نفسه أي وظلمه لها حتى حضره الموت، أي لم يكن من أولئك الذين يقضون شطرا من حياتهم في الإسراف في الفسق وفي الفجور ثم قبيل وفاتهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويتوبون إليه. هذا الإنسان لم يكن كذلك، وإنما استمر في إسرافه وفي ظلمه لنفسه ومعصيته لربه حتى حضره الموت، لكنه لم يكن من أولئك الناس المغرورين الذين يسيئون العمل ثم يرجون من الله تبارك وتعالى المغفرة. هكذا كثير من المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يتواكلون على مغفرة الله عز وجل ولا يتعاطون من الأعمال الصالحات ما بها يستحقون مغفرة الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل كان معترفا بتقصيره وبجنايته على نفسه، ومع ذلك فيبدو من هذه القصة العجيبة بأنه كان إيمانه لا يزال حيا في قلبه، وكان لا يزال فيه شيء استحق به أن ينال مغفرة الله تبارك وتعالى، مع أنه سلك سبيلا ربما لم يسلكه أحد قبله ولا أحد بعده، ذلك أنه أوصى بهذه الوصية الجائرة، حيث قال عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت هذا الإنسان قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني. ولم يقنع بهذا ثم قال: اطحنوني. تصورا منه أن الحرق قد لا يأتي على عظامه كلها فيبقى هناك شيء قائل من هذه العظام، فتأكيدا لما خيل له من وسيلة للنجاة من عذاب الله عز وجل قال لهم: اطحنوني، يعني باعتبار ما كان إنسانا قويا فمات، فأمرهم بأن يحرقوه بالنار، ثم أكد لهم ذلك أن يطحنوه، ثم يأخذ الحاصل من ذلك الحرق والطحن وأن يصبح رميما. قال: ثم ذروني في الريح. وفي رواية أخرى فيها توضيح كما سمعتم وسيأتي أيضا أنه أمر بأن يذروا أو يذروا، روايتان، نصف الرماد هذا في الريح ونصف في البحر، مبالغة أيضا في أن يضيع على الله عز وجل في زعمه الضال. قال: ثم ذروني في الريح. لماذا أوصى بهذه الوصية الجائرة الغريبة؟ حلف وبين فقال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، أي من المسرفين على أنفسهم. فلما مات فعل به. وهنا يظهر نوع من الطاعة من الأولاد للآباء، طاعة متناهية، ولكن يظهر أنه لم يكن عندهم، إما لم يكن عندهم في شرعهم أن مثل هذه الوصية هي وصية جائرة لا يجوز الإيصاء بها، وإذا ما أوصى بها جائر كهذا فلا يجوز للموصى له أن ينفذها لأنها مخالفة لشريعة الله عز وجل. فتنفيذ هؤلاء الأبناء لوصية أبيهم هذا يحمل على وجه من وجهين: الأول أنه ربما لم يكن في شرعهم أن هذا لا يجوز، والوجه الآخر أنه إذا كان ذلك في شرعهم فهؤلاء لم يكونوا على علم بذلك، ولذلك بادروا فنفذوا وصية أبيهم هذه. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك، بعد أن تفرقت ذرات هذا الإنسان المحرق بالنار والمذر في الريح وفي البحر، قال لكل من البحر والأرض اليابسة: اجمعي ذرات فلان، وقال لها: كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. فقال تبارك وتعالى مخاطبا لهذا الإنسان بعد أن عاده كما كان: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي، أو قال: مخافتك، فغفر له. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مت فحرقوه. انتقل من الخطاب إلى الغيبة. قال: إذا مت فحرقوه، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله تعالى له. في هذا الحديث مثل رائع وعظيم جدا كتفسير لبعض النصوص من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وكقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: سبقت رحمتي غضبي. مثل هذا الإنسان إذا ما سئل أي عالم في الدنيا عالما حقيقيا عن إنسان أوصى بمثل هذه الوصية ونفذت فيه، هل يكون مسلما أم كافرا؟ لا بد أن يكون الجواب هو كافر، والحجة واضحة بينة. ذلك لأن هذا الإنسان في هذه الوصية يذكرنا بذاك الذي ذكره الله عز وجل في القرآن مشيرا إليه بقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخر الآية. فهذا الإنسان كأنه لا يؤمن، كأنه من هذا الجنس الذي قال: من يحيي العظام وهي رميم. مع ذلك نجد أن الله عز وجل قد غفر لهذا الإنسان. فإذا سئل عالم عن مثل هذا الإنسان يوصي بمثل هذه الوصية، لا يسعه إلا أن يحكم عليه بأنه كافر كفرا يخلد صاحبه في النار أبدا لا يخرج منها. وإذ الأمر كذلك، فكيف يمكن أن نتلقى هذا الحديث بالقبول، وظاهره يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأنه منصوص هذا المعلوم في القرآن الكريم حين قال رب العالمين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية صريحة الدلالة، أي بتعبير العلماء الأصول هي قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، ودلالتها أن الله عز وجل يمكن أن يغفر أي ذنب مهما كان عظيما إلا الشرك بالله تبارك وتعالى، فإن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يكون